بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن، ولك الحمد أن بلغتنا رمضان. هذه أيها الإخوة إحدى فضائل الصيام، أن الله جل وعلا يغفر للصائم ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم وأجر كبير من الله سبحانه وتعالى. وشراح الحديث رحمهم الله وقفوا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ما المقصود بهاتين الكلمتين؟ قالوا: إيمانا يعني تصديقا، وإيمانا بفرضية الصوم، أنه أحد أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا أولا الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: واحتسابا، يعني رضا بفرضية الصيام، لم يكن كارها لصوم رمضان، بل يتقبل هذا الشهر الكريم ويستقبله بنفس مؤمنة ونفس رضية أيضا، لا يتكره الصيام. إذا معنى قوله إيمانا واحتسابا أي إيمانا وتصديقا بفرضية الصيام، واحتسابا أي رضا وقناعة واستسلاما لأمر الله جل وعلا، يغتنم هذا الأجر من الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أيضا شراح الحديث اختلفوا: هل غفران الذنوب يشمل كل شيء، يعني يشمل الصغائر والكبائر؟ الراجح أن هذا الحديث مقيد بالأحاديث الأخرى إذا اجتنبت الكبائر، وفي الرواية الأخرى: ما لم تغش الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، إلى آخر الحديث قال: مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي رواية أخرى: ما لم تغش الكبائر. والله جل وعلا شرط في قبول التوبة من الكبيرة الاجتناب، الإقلاع عنها، كما قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إلى آخر الآية. فعلى كل حال، فضل الله عز وجل واسع، والمؤمن الموفق لهذا الصيام يعني يحتسب الأجر عند الله عز وجل، وهذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا شك أيها الإخوة أن أفضل الأعمال يعني بعد الفرائض هو قيام الليل، صلاة الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يرحمك الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الليالي التي تصلى هي ليالي رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، وفي حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة، والأمر لله الحمد على السعة، ولكن لا شك أن قيام رمضان له أجر خاص زائد عن قيام الليالي الأخرى. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى مع إمامه حتى يفرغ من صلاته كتب له قيام ليلة. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الإنسان قد يشق عليه أن يقوم الليل كله، لكن نحن نقول صلاتك مع إمامك حتى يفرغ من صلاته يكتب لك بها قيام ليلة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة الثالثة: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر كما قال أهل العلم هي في رمضان، وهي في العشر الأواخر كما دلت على ذلك السنة، وهي في الأوتار أقرب منها في الأشفاع، يعني في ليلة 21 23 25، وهي في الليالي الأربع ليلة 23 أو 25 أو 27 أو 29، هذه أقرب، هي في الأوتار، وفي خاصة من 23 وما بعدها أقرب. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، ولا يجوز لنا على كل حال أن نجزم أي ليلة، فهي في علم الله سبحانه وتعالى، وما هي كما قال العلماء إلا ليال معدودة يقومها المؤمن ويكسب أجر قيام خير من 1000 شهر كما قال الله عز وجل. فالحمد لله يعني تعادل 83 سنة وأشهرا أكثر من ذلك، فالحمد لله هذا فضل من الله عز وجل. أقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها علامتان فقط. العلامة الأولى يقول عليه الصلاة والسلام أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، يعني أنها طلقة، ليلة منشرحة منفتحة. هذا الناس يتفاوتون عاد كيف يعرف أنها، لكنها ليلة فيها أنس وفيها راحة، وهي تتنقل، قد تكون ليلة 27 قد تكون ليلة 25 29 23، في علم الله سبحانه وتعالى. العلامة الثانية أن الناس يصبحون صبيحتها والشمس ليس لها شعاع، يعني إذا أصبحوا من بكرة ونظروا إلى الشمس، الشمس ليس لها شعاع، وهذه علامة ثانية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بن كعب وغيره أنه رأى أن ليلة القدر يصبحون صبيحتها على إثر مطر، وبالفعل وافقت ليلة 27، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أنها ليلة 27 ووافقت ذلك. لكن نحن الآن لا ندري متى هي. المؤمن مطالب أن يحرص وأن يجتهد في العشر الأواخر قدر ما يستطيع، وسيأتي لي إن شاء الله كلمة توجيهية حول ما يجب أن يكون عليه المؤمن وما ينبغي أن يكون له في يعني قدوم العشر الأواخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر جد وشد المئزر، وكان صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أيقظ أهله وأحيا ليله بالصلاة وبالدعاء وباغتنام هذه الليالي المباركة بإذن الله عز وجل. سيأتي لي فيها حديث، هذا حديث عظيم يشرح صدر المؤمن ويرغبه في الإقبال على الخير، وبخاصة في هذا الشهر الكريم شهر الصيام والقيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. نبدأ الآن على بركة الله في درسنا في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الأسئلة إن شاء الله في نهاية الدرس، من أراد أن يسأل يكتب سؤاله في ورقة وأقرأه وأجيب عليه بما يفتح الله علي، وإذا لا أعرف الإجابة سأقول الله أعلم. ومن كان عنده سؤال خاص بعد نهاية الدرس نتكلم يمنة أو يسرة ونسمع إن شاء الله منكم بإذن الله تعالى. ما فهمت السؤال لكن بعد الدرس. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللوالديه وللسامعين.
آمين.
باب قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. قال إنه منافق. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تصلي على أحد ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل وقال غيره حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا وكذا. قال أعدد عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم.
صدق الله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم. عليه الصلاة والسلام جعل الله في قلبه من الرحمة والشفقة على أمته شيئا عظيما. تعرفون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة مهاجرا من مكة، وكانت الأوس والخزرج قد اتفقوا فيما بينهم أن ينصبوا عبد الله بن أبي بن سلول ملكا عليهم، وكانوا كما جاء في حديث أنس قد أعدوا له تاجا وهيئوا له. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة وأسلم ولله الحمد معظم أهلها، وبقي زمرة على النفاق وعلى رأسهم عبد الله بن أبي. ابنه أحد أبنائه اسمه الحباب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه، قال اسمي الحباب. فقال عليه الصلاة والسلام إن الحباب اسم الشيطان، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى عبد الله، فكان ابنه يسمى عبد الله بن عبد الله. وعبد الله هذا اللي هو ابن عبد الله بن أبي بن سلول من خيار الصحابة رضي الله عنهم، شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وما بعدها، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما أن يقتل أباه لما عظمت بليته وكثر كلام عبد الله بن أبي، وآذى النبي صلى الله عليه وسلم وآذى الصحابة وإلى آخر ما حصل من النبي صلى الله يعني جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليقتل أباه. فعليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك وأمره أن يحسن صحبته استمر عبد الله ابن عبد الله رضي الله عنه كما قلت من خيار الصحابة، واستشهد في معركة اليمامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حرب المرتدين، وهو من خيار الصحابة كما قلت. لما مات أبوه عبد الله بن أبي، وأبوه توفي بعد غزوة تبوك بعشرين يوما لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وهو يعني ما خرج مع المنافقين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ولله الحكمة البالغة ألا يخرج هؤلاء المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي أو يعني أولا أن يعطيه ثوبه ليكفنه فيه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي عليه. فعمر رضي الله عنه كما في الحديثين هنا يعني تضايق وقال يا رسول الله، يعني جاء في الرواية الأخرى قال فوثبت، يعني قمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله كيف تصلي عليه وهو منافق. وقال العلماء هذا إن شاء الله من الفوائد والمسائل التي سنتدارسها إن شاء الله، أنه لا يمنع أن يقال في حق الميت من باب الإخبار وليس من باب القدح والذم والشتيمة وغير ذلك. أخبر عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنه منافق، وجاء في الرواية الأخرى قد قال كذا وكذا، لا يخرجن الأعز من الأذل ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يعني أشياء كثيرة أخبرنا الله جل وعلا بها عن عبد الله بن أبي بن سلول. كيف تذهب يا رسول الله وتصلي عليه كيف يا رسول؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني خيرت فاخترت، وتلا هذه الآية استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أعلم أنه يغفر له بعد 70 لزدت على ذلك أنني سأستغفر له. فهذا ولا شك أيها الإخوة يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وما جعل الله في قلبه من الخير ومن النور. ولا شك أن شراح الحديث ذكروا أن في هذا مصالح كثيرة في كون النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يعلم أنه منافق ومع أنه آذاه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أولا أعطاه ثوبه ليكفن فيه، ولن ينفعه هذا الثوب ما دام أنه مات على نفاق نسأل الله العافية، ثم أيضا في أنه عليه الصلاة والسلام ذهب وصلى عليه. لا شك أن في هذا كما ذكر العلماء فيه يعني مصالح كثيرة. أولا قالوا يعني أن في فعل النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطر ابنه عبد الله، ابنه عبد الله من أكابر الصحابة ومن أفاضلهم، شهد بدرا والمشاهد بعدها، فمن باب تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله أن يصلي على أبيه، وأمر أبيه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو لا شك مات على النفاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من باب إحسان الصحبة ومن باب تكريم ابن عبد الله صلى عليه. هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء قالوا ليذهب العار والخيبة عن عبد الله، لأن لو فرضا جاء عبد الله وقال للنبي صلى الله عليه وسلم صلي على أبي ولم يصلي على أبيه، لا شك أنه سيتأثر هو وقبيلته وستكون عارا إلى قيام الساعة، أنه طلب أن يصلي فلم يصلي عليه، طلب فسيكون في هذا كلام سيكون في هذا كلام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وبسياسته أن يقطع هذا الكلام، وذهب ليصلي عليه، والله جل وعلا خيره، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لكن قال الله يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي هذا الحكم فلن يغفر الله لهم، قال لو أعلم أنه يغفر له بعد 70 لزدت له. فهذا ولا شك أيضا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تلطفه. فعليه الصلاة والسلام من باب إكرام عمر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخر عني، جاء في رواية أخرى قال فتبسم في وجهي. فبعض العلماء قالوا كيف تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وهم الآن يعني في موت وأمام جنازة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف عليه التأثر عند الموت. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحك وتقهقه عند هذا الميت، وإنما تبسم تبسما من باب تطيب خاطر عمر رضي الله عنه، لأن كون عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي عليه ويثب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخر عني يعني ابتعد عني، يعني خشي أن يكون في قلب عمر، وعمر من هو؟ أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه، فكون يبقى في قلب عمر أيضا وفي خاطره شيء. النبي صلى الله عليه وسلم حريص أن ينظر في أحوال أصحابه رضي الله عنهم. فلما خشي أن عمر قد يقع في قلبه شيء التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم في وجهه. فقال شراح الحديث إن تبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجه عمر تطيب لخاطره من جهة أخرى, وثانيا أنه ليس بغضبان على عمر, لأن عمر أمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر, يعني حتى عمر جاء في الرواية الأخرى قال عجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم, كيف أتجرأ أجي أمسك وأقول لا تصلي؟ يقول هذه جرأة عظيمة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تبسم في وجه عمر رضي الله عنه كأنه يقول إني راض عنك, ليس يعني في خاطري شيء. ثم أيضا كما قال العلماء هو لم يقهقه النبي صلى الله عليه وسلم أو يضحك أو يرفع صوته أبدا, وإنما مجرد تبسم أدى الغرض وهو أن يطيب خاطر عمر رضي الله عنه من جهة, ومن جهة أخرى أن يبين له أنه ليس في قلبه شيء عليه, وأن ما فعله عمر من كونه تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا جرما عظيما وليس ذنبا كبيرا حتى يقلق عمر, لأن عمر رضي الله عنه قال هنا وعجبت من جرأتي عليه, من جرأتي على يعني قصد على النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء رحمهم الله تكلموا قالوا طيب ما الحكم في المنافق, هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ والله عاد هذا أمر يعني يختلف فيه الناس, وكون الإنسان أيضا يحكم على فلان أنت منافق أو غير منافق هذا علمه عند الله عز وجل. لكن إذا ثبت وقرر وهذا يعني يستفتى فيه أهل العلم على يعني على وجه الخصوص. لكن أما أن يأتي إنسان ويقول لا هذا لا تصلوا عليه, هذا لا يصلي فلا تصلوا عليه, مثل ما يصنع بعض الناس, هذا فعل خطأ يعني غير صحيح. يعني الناس يريدون يصلون على فلان, يطلع واحد يقول فلان يا جماعة هذا الرجل لا يصلي معنا في المسجد لا تصلوا عليه, لا هذا كلام غير صحيح يا أخي. طيب وما يدريك يمكن يصلي في البيت. نعم صحيح لابد أن يصلي في المسجد. طيب فلان ما يصلي في المسجد, يصلي في البيت, هل يقال إنه كافر؟ لا أعوذ بالله. لكن نعم هو مخطئ, عرض نفسه لخصلة من خصال المنافقين, النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. لكن الحكم على الناس بمثل هذا لا تصلوا صلوا لا هذا لا يجوز. إذن أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم بما جعل الله في قلبه من الرأفة والرحمة عليه الصلاة والسلام أراد أن يصلي عليه, وحصل له هنا ما حصل مع عمر رضي الله عنه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شراح الحديث من باب يعني تطيب خاطر ابنه عبد الله, وإلا أن لا تكون لهم شتيمة وعار فيما يستقبلونه كما ذكر العلماء رحمهم الله. قالوا هنا إجراء, يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجراه على ظاهره وهو حكمه في الإسلام, وأيضا إكرام ولده, وأيضا مصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة, لأنه قد يثار بين العرب يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل نقتل فلان قال لا حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فعليه الصلاة والسلام لسياسته النبوية ورغبة في المصلحة ودفع المفسدة أراد أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا.
على كل حال هذا الباب مكرر مما سبق, لكن هنا سأذكر جملة من الفوائد التي ذكر الحافظ بن حجر في هذا الحديث. قال فيه جواز الشهادة على المرء بما كان عليه حيا وميتا, لقول عمر إن عبد الله منافق, ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله. ويؤخذ أن المنهي عنه من سب الأموات ما قصد به الشتم للتعريف. فعمر رضي الله عنه ذكر الحكم أنه منافق, وهذا ليس في الشتيمة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات, وجاء في الحديث إنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فما يجوز الإنسان يتكلم في فلان ميت وفلان خلاص يا أخي هذا أفضى إلى ما قدم. نعم أنبه على أمر إذا كان صاحب بدعة صاحب ضلالة أحذر أقول انتبه يا فلان لا تأخذ بكذا, رأيه هذا مخالف, كان له رأي شاذ بدعة كذا. نعم لكن أن الإنسان يشتغل بسب الأموات هذا لا يجوز, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم أيضا يقول الحافظ بن حجر وأن المنافق تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة. المنافق نحن لا ندري أن تجرى عليه الأحكام. من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسر إلى حذيفة قيل 13 رجلا وقيل 300 رجل سجلهم حذيفة رضي الله عنه، هذا كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا أمر آخر. ثم أيضا قال وأن الإعلام بوفاة الميت مجردا لا يدخل في النعي المنهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، ومن النعي أن يرفع الصوت فلان مات تعالوا صلوا عليه، هذا لا يجوز، لكن مجرد الإخبار هذا لا يدخل في النعي. ومن النعي أيها الإخوة، هذا من الأخطاء التي تحصل عند بعض المسلمين، أن يأتوا يعني بمن ينوح عليه ويبكي من النساء، أو مثلا أن يجتمعوا على الطعام ولائم وأكل في الصباح وفي المساء، كما قال جابر رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وعلى الطعام من النياحة التي يعني قصه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. أيضا قال وأن وفيه جواز سؤال الموسر من ماله من ترجى بركته، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يعني الإنسان مثلا معروف عبد الله بن أبي عنده مال، لكنه جاء وأخذ ابنه عبد الله يعني ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون القصة التي ذكرتها بالأمس، أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج عليهم في ثوب جديد، فقال يا رسول الله ألا كسوتنيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفعل، فذهب ودخل بيته، فصاح الصحابة رضي الله عنهم بهذا الرجل وقالوا أنت تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك ثيابا كثيرة، يعني فرح بهذا الثوب الجديد وأنت تريد تأخذه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد أحدا سأله؟ قال والله ما أردت إلا أن يكون كفني، وذلك ببركة ملامسته لجسد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي فكان كفنه. فعلى كل حال هذا أيضا من الفوائد، ولكن هذه كما قلت البركة للنبي صلى الله عليه وسلم. هيجي واحد يقول والله لي عالم أو مثلا شيخ أعطني ثوبك أكفن فيه، لا استغفر، هذه البركة خاصة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان من عليه الصلاة والسلام. أما أن يأتي إنسان يقول لأبيه أو لواحد من العلماء أو فلان أو ولي أو مدري أعطنا ثوبك حتى أكفن فيه، لا هذا غير صحيح أيها الإخوة. فالمسلم يكون واعيا فاهما في مثل هذه الأمور. أيضا قال وفيه جواز تنبيه المفضول للفاضل على ما يظن أنه سهى عنه. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفاضل، وعمر رضي الله عنه هو المفضول، يقول لا مانع أن ينبه المفضول الفاضل على أمر قد سهى عنه، يمكن أنه قد سهى عنه قد نسي. فعمر رضي الله عنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل عبد الله بن أبي، إنه قال كذا وكذا لا يخرجن الأعز منها الأذل، وقال لا تنفقوا، وهو أشياء كثيرة. فعمر رضي الله عنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معنى أن هذا حط وإنزال من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو بشر ينسى كما ينسى الناس ويعلم كما يعلم الناس. فعمر رضي الله عنه هنا أراد أن ينبه والحالة هذه. قال وفيه جواز استفسار السائل المسؤول وعكسه عما يحتمل فيما دار بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وختام هذه الفوائد، قال وفيه جواز التبسم في حضور الجنازة عند وجود ما يقتضيه، وقد استحب أهل العلم عدم التبسم من أجل تمام الخشوع، فيستثنى من ما تدعو إليه الحاجة وبالله التوفيق. مثل ما ذكرت أن الناس يعني في حال جنازة وحال الموت الناس في حال رهبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما مر عليه بجنازة وكان يتحدث مع أحد أصحابه توقف ووقف عليه الصلاة والسلام، كان جالس وقف وسكت ما تكلم، فقيل يا رسول الله إنها جنازة يهودي، يهودي ما هو مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أليست نفسا؟ إنسان الموت له رهبة وله خوف، والمؤمن الموفق من يستعد على كل حال للقاء الله عز وجل ويستعد لهذا الموقف العظيم. فالموت له رهبة. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول، ولنسمع أيها الإخوة عبارة من تكتب بماء من ذهب، قال الحسن البصري رحمه الله: لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. لذي لب يعني لذي العقل. نعم والله إن المؤمن العاقل لا يفرح بالدنيا، لأنه كلما فرح بالدنيا وتذكر الموت تنغصت عليه هذه الدنيا، أليس كذلك أيها الإخوة؟ والله إننا كلنا وغيرنا إذا جلس بين زوجته وأولاده، بين أمواله وعقاراته، بين أصحابه وخلانه، على كرسيه وتذكر الموت، والله تنغصت عليه هذه الدنيا. ولذلك صدق الحسن رحمه الله عندما قال: لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من لم يتعظ، اسمع أيضا هذه الكلمة الجميلة، يقول: من لم يتعظ بالقرآن والموت لو تناطحت جبال الدنيا بين عينيه ما اتعظ. يقول الذي لا يتعظ بالقرآن، والله جل وعلا يقول: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والذي لا يتعظ بالموت يقول: هذا متى سيتعظ؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا قاسي القلب، هذا متى سيتعظ؟ يقول شيخ الإسلام: لو تناطحت جبال الدنيا، الجبال لو تتناطح قدامه والله لا يتعظ، إذا كان لا يتعظ بالقرآن ولا يتعظ بالموت. ولذلك أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم عظم الموت ووقف، قيل: يا رسول الله، جنازة يهودي، قال: أليست نفسا؟ وأنا أيها الإخوة عندما أقول هذا الكلام، والله إني أعظ نفسي قبل أن أعظك، وعندما نقول هذا الكلام ضع نصب عينيك قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: إن الموت تخطاكم إلى غيركم وسوف يتخطى غيركم إليكم. نعم صحيح، الموت اليوم كتبه الله على فلان وعلا، راح ذهب ملك الموت ليقبض أرواحه، وسيأتي في يوم من الأيام إن عاجلا أو آجلا في علم الله سبحانه وتعالى تقبض أرواحنا. لكن على أي شيء تقبض؟ كما قال العلماء: أيختم لك بالخاتمة الحسنة أم على الخاتمة السيئة؟ أنت الآن لا تدري. وموت الفجأة الآن كثر في هذا الزمان، موت الفجأة ما هو بس مجرد سكتة قلبية، حوادث السيارات، طائرات، الإنسان يمشي ويسقط، يصبح الصباح ويموت، ما تدري. فإذا كان الإنسان مع كثرة موت الفجأة الآن، وخاصة في آخر هذه الأزمة أو في هذه الأزمنة، فما على الإنسان الحقيقة إلا أن يكون مستعد متأهب للقاء الله في أي لحظة. كما قال عمر رضي، كما قال علي رضي الله عنه: والله لو نزل بي الموت في أي لحظة لكنت له مستعدا. ولم يقل هذا رضي الله عنه من باب التزكية، لا حاشا وكلا، إن شاء الله أن يكون أنه يزكي نفسه، ولكن من باب أن يحث نفسه ويحث غيره أن يستعد للقاء الله عز وجل، أن يكون على أهبة الاستعداد. فعلى كل حال أيها الإخوة، موقف الموت موقف عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرأى في وجه التأثر وإلى آخر، فكيف تبسم؟ قالوا: تبسم كما قلت لمصلحة، وإلا فحال المؤمنين حال الخشوع. الآن للأسف تنظر في أحوال الناس في الموت وحضور الجنائز وفي المقابر شيئا عجبا، منهم من يتكلم في الدنيا ومن سواليف، ويعني وحمل الجنائز، إنسان يحمل الجنائز ويذهب وكأن شيئا لم يكن، بل قد بعضهم نسأل الله العافية قد يشرب الدخان، وقد يتكلم بكلام قبيح، وقد يا إله إلا الله، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن للموت لفزعا. الموت يعني له فزع، له رهبة، له لكن أن يصل الإنسان إلى هذا المستوى من قسوة القلب، هنا نقول الحقيقة، لا نقول ودع وعليه السلام، لكن نقول نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، أن يصل الإنسان لهذه المرحلة، يحضر محتضرا، يحمل جنازة، يدفن ميتا، يواريه في التراب، ثم كأن شيئا لم يكن، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة. قال بعض أهل العلم: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. بعض الناس يظن أن العقوبة أن تجيك أمراض، ولا تجيك جائحة فتحرق مالك، أو أنك يحصل لك ما يحصل. لا يا أخي، أعظم عقوبة، يقول السلف، أعظم العقوبات أن تبتلى بقسوة القلب. والله جل وعلا قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار إلى آخر الآية. فأعوذ بالله، بعض الناس قد يصل قسوة القلب إلى ما هو أشد من الحجارة. فإذا كان الإنسان كما قلت يحضر محتضرا، يحمل جنازة، يواري ميتا، يهيل التراب عليه، ومع ذلك كأن شيئا لم يكن، فهنا الحقيقة هذه مصيبة، وأعظم بها من مصيبة كما قال بعض السلف: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ولذلك شوف ليش الشراح الآن جاءوا يجاوبون لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تبسم لعمر، لأنه معروف من معهود حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبكي، أنه يتأثر. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر ولما يلحد، يعني إلى الآن ما بعد انتهوا من دفن الميت، فأخذ عليه الصلاة والسلام بعود وبدأ ينكت في التراب، يعني يحرك التراب. فالصحابة علموا أن وكان على وجه النبي صلى الله عليه وسلم التأثر ويعني والغم، فطأطأ عليه الصلاة والسلام بوجهه ثم رفعه وقال للصحابة: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها ثلاثا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم، أي ما يكون في هذه القبور، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالدعاء. وفي رواية: ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. قال الراوي: فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين من البكاء رضي الله عنهم وأرضاه. هكذا كانت الناس تتأثر، عليه الصلاة والسلام تأثر، الصحابة تأثروا، وكلهم طأطوا، كلهم لهم خنين من البكاء رضي الله عنهم وأرضاه. فما بالنا أيها الإخوة، الحقيقة ضربنا بقسوة القلوب التي يعني لا شك أنها يعني مصيبة، وأعظم بها مصيبة. فالإنسان كما قلت يعني من مرققات القلوب ومن أسباب العودة إلى الله عز وجل والإقبال عليه أن تتذكر، كما قال العلماء، أن تتذكر مصيرك، وأن تستعد للقاء الله على خاتمة حسنة أم على خاتمة سيئة، نسأل الله العافية. فأي الحالين ترغب أن تلقى الله عز وجل؟ يقول ابن القيم رحمه الله: كلاهما قادم على الله عز وجل، أحدهما يحب لقاء الله والله يحب لقاءه، والآخر يكره لقاء الله والله يكره لقاءه. لما قيل لأبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى: يا أبا حازم، كيف القدوم على الله عز وجل؟ كيف سنقدم على الله؟ قال: أما المؤمن فكقدوم الغائب على أهله. تصور أن جاي الآن من سفر ودخلت على أهلك، يسرون ويفرحون بك. قال: وأما الفاجر أو الكافر فكقدوم العبد الآبق على سيده الغضبان. عبد فر من سيده، قبض عليه وأتي به، لا شك سيده بيضربه بيفعل فيه كذا كذا، فأنت أي القدومين ترغب أن تكون على الله عز وجل؟ قيل: يا أبا حازم، فما بالنا نحب الدنيا ونكره الموت؟ والله المستعان، وهذا حالنا إلا من رحم الله. قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم الانتقال من الدور والقصور إلى تلك القبور. فأقول أيها الإخوة، انظروا كيف كلام شراح الحديث وكل هالكلام هذا. لماذا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة عبد الله ابن أبي ابن سلول؟ لماذا تبسم في وجه عمر مع أنه من معهود حال النبي صلى الله عليه وسلم التأثر والبكاء عليه الصلاة والسلام؟ ولما رفع له ابنه إبراهيم وكان قد بلغ 5 سنين وقيل 6 سنين، وكان عليه الصلاة والسلام يزوره ويشمه ويحبه، لما رفع إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، يعني ستخرج وينازع خروج الروح، بكى، بكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل: يا رسول الله تبكي؟ قال: نعم، إن هذه رحمة جعل الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. لكن صدق الشاعر: فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام هو أرحم الخلق بالخلق عليه الصلاة والسلام. والله إن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أعظم من رحمة آبائنا وأمهاتنا بنا. لما جعل الله عز وجل في قلوب من الرحمة، فيريد أن يصلي على عبد الله بن أبي وقد حصل منه ما حصل إلى ما وقف مع عمر رضي الله عن هذا الموقف العظيم، كل هذا ولا شك من رحمته ومحبته عليه الصلاة والسلام لأمته، والله المستعان. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.
هذه الآية في المنافقين، نسأل الله العافية، بعد غزوة تبوك. نعم، وسيأتي أيضا أحاديث أخرى كلها في بيان قصتهم. نعم.
حدثنا يحيى حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك
رضي الله عنه،
رضي الله عنه، حين تخلف عن تبوك: والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني أعظم من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا حين أنزل الوحي. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم إلى الفاسقين الآية.
نعم أيها الإخوة، هذا في غزوة تبوك لما تخلف من تخلف، تخلف طائفتان المنافقون، وهؤلاء ليست بأول غدراتهم ولا فجراتهم، وتخلف ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم ومن خيارهم وأفاضلهم: كعب بن مالك رضي الله عنه، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، ثلاثة من الصحابة هؤلاء تخلفوا. المنافقون جمعوا بين السوءتين، بين الكذب والحلف على الكذب. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. نسأل الله العافية. جمعوا بين الكذب والحلف على الكذب. أما هؤلاء الثلاثة فصدقوا، فصدقهم الله عز وجل، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، وسيأتي إن شاء الله يعني أجزاء من قصتهم في الأبواب القادمة. فصدقوا وما كذبوا مثل ما كذب أولئك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرجأهم زمنا، ثم بعد أيام أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يهجروهم فلا يكلموهم ولا يتحدث معهم، بل حتى رد السلام فيما بينه وبين أنفسهم. حتى قال كعب رضي الله عنه: كنت إذا دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه أسلم، فأسارق النبي صلى الله عليه وسلم النظر هل رد السلام أم لم يرد عليه السلام. فهذه لا شك كانت محنة عظيمة، ولذلك يقول رضي الله عنه هنا: ما أنعم الله علي بعد الإسلام نعمة أعظم أن هداني الله عز وجل للصدق، فلو كذبت مثل ما كذب أولئك المنافقون لهلكت كما هلكوا. ولذلك أيها الإخوة، الكذب هي أعظم خصلة من خصال المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذكر آية المنافق قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي الحديث الآخر: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فرضي الله عنه يقول، وسيأتينا إن شاء الله، قال: والله ما حدثت بحديث في حياتي بعد هذا، لا قبله ولا بعده، إلا صادقا، ولو كنت كذبت لهلكت كما هلك أولئك. وهذه الآية كما قلت في حال المنافقين الذين جمعوا بين الكذب والحلف على الكذب. أما كعب رضي الله عنه فقد أنجاه الله عز وجل، وأنزل الله فيه آيات تتلى إلى قيام الساعة في براءته وبراءة صاحبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصحابة وأخبرهم بذلك كما سيأتينا إن شاء الله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. حدثنا مؤمل هو ابن هشام.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. لا لكن الإنسان لا يزكي نفسه يقول أنا منهم، لأنك قد تكون كلك أصلا معاصي وذنوب كثيرة. لكن نسأل الله أن يجعلنا ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عسى من الله واجبة وجوب تفضل وإحسان، وليس وجوب حق وإلزام، حاشا وكلا. فالله عز وجل له المنة وله الفضل وله الجود وله الإحسان جل وعلا على عباده. نعم. حدثنا
مؤمل هو ابن هشام، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا عوف، حدثنا أبو رجاء، حدثنا سامرات بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: أتاني الليلة آتيان،
يعني جاءه في النوم النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سيقص علينا، وها حديث الرؤيا الطويل وسيأخذ منها البخاري هذا الجزء. نعم.
أتاني الليلة لآتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب
بلبن
ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء. قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا. قال: ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك.
اللهم صل وسلم على محمد.
قال: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم.
نعم. دل هذا الحديث أيها الإخوة على فائدتين. أما الفائدة الأولى فبيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في أعلى المنازل، في أعلى الفردوس الأعلى عليه الصلاة والسلام، وأري منزله هذه جنة عدن مبنية لبنة من ذهب ولبنة من فضة، كما قال سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فعلى كل حال ما جاء أو ما ورد من نعيم الجنة مما يشبه شيئا في الدنيا إنما هو في الأسماء فقط كما قال ابن عباس، وإلا ليس الذهب الذي في الجنة مثل الذهب الذي في الدنيا، والفضة التي هناك مثل الفضة التي هنا، لا حاشا وكلا، هو التشابه في الأسماء. أما الحقائق والمعاني فأمر عظيم لا يدركه لم تره عين ولم تسمعه أذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم رأوا أناسا نصفهم الأعلى حسن في أفضل صورة، ونصفهم الأسفل في أبشع وأقبح صورة، فقيل لهم: اذهبوا إلى ذلك النهر فاغتسلوا، فرجعوا إلى أحسن حالهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. فنحن نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أن نكون من أولئك الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ونسأل الله جل وعلا ونحن نقر ونعترف بذنوبنا ومعاصينا أن يغفر لنا وأن يتجاوز. وإلا مجرد الإقرار هذا لا يكفي. العلماء قالوا: شروط التوبة أولا أن ندم على ما فات، أن تندم على ما فات من ذنوبك ومعاصيك، وكلنا ذاك الرجل، لكن لا تندم ندما يورث القنوط من رحمة الله أو اليأس من روح الله. لأن يجي الشيطان للإنسان يقول: لا يا أخي كيف أنت يتوب الله عليك، أنت فعلت فواحش وشربت المحرمات وأنت ما تصلي سنين وأنت لا يا أخي. الله جل وعلا قال للكفار: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. نعم، تندم ندما كما يقول ابن القيم رحمه الله يدفعك للازدياد من الأعمال الصالحة، يجعلك تنطلق في مراضي الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني عدم الإصرار على الذنب، عدم الإصرار على الذنب كما قال جل وعلا: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: الإصرار على الذنب مع ادعاء التوبة توبة مغشوشة، يعني تغش بها نفسك، بس الصحيح أنك تقلع عن الذنب، لكن واحد على الذنوب وعلى المعاصي ويقول أنا تائب، هذا كلام غير صحيح. بل التوبة الصحيحة النصوح أن تقلع عن الذنب. الأمر الثالث أن تعقد العزم الأكيد، وهذا الذي نحن الآن نؤكد عليه في هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أن تعقد العزم الأكيد ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى. طيب عدت، ارجع إلى التوبة، يأتي الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لكن أنت عاد يجب تهتم، ابتعد عن مجالس الأشرار، ابتعد عن الأمور التي تؤزك إلى المعصية، استعن بالله، سل الله لدحنا. هناك جملة من الأسباب تعينك على التوبة وتعينك على الاستمرار في العمل الصالح. إذن أيها الإخوة، يعني كما قلت، هؤلاء خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، وفضل الله عز وجل واسع، لا بد من التوبة ومن الإقلاع بشروطها كما قال أهل العلم رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
الحمد لله. هذه القصة أيها الإخوة معروفة، هي في الصحاح وفي كتب السير، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لعمه أبي طالب وكان في حال الاحتضار قريب الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كل إنسان يختم له بكلمة التوحيد، نعم، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يقول لا إله إلا الله، وعمه أبو طالب وقف معه مواقف عظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش ما نالت مني بعد وفاة عمي أبي طالب، بعد أبي طالب ما نالت منه مثل ما نالت بعد وفاة أبي طالب. وكان أبو طالب حرزا له، مانعا له، ولكن مع ذلك مات على الكفر. قال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، هذان رجلان، أبو جهل مات على الشرك، عبد الله بن أبي أمية أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه والحمد لله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وفي هذا أيها الإخوة أن الصحبة السيئة والرفقة التي لا خير فيها إنما تؤز الإنسان على الشر وتذكره بما يسوءه لا بما يفيده. ماذا قال له؟ أترغب عن ملة عبد المطلب وهي الشرك والوثنية؟ فكان آخر ما قال كما في الرواية الأخرى أن مات على ملة عبد المطلب، يعني ذكره بالجاهلية بالشرك بالوثنية نسأل الله السلامة والعافية، فمات على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حزن، وحتى نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم ولا يؤخر شيئا في هذا الكون. لو أراد أن يهدي أحدا ولو باستطاعته أن يصنع مثل هذا لصنع مع عمه أبي طالب، لقال له أسلم أو أنه بقدرة ما يستطيع أن يدخله في هذا الدين، لا ما استطاع. وإنما قال الله جل ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، أنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. خلاص. ولذلك لم يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن أيها الإخوة لا يجوز لنا أن نستغفر لكافر ولا لمشرك ولا أن ندعو له بالرحمة ولا بالمغفرة. إذا مات على الشرك وعلى الكفر لا يجوز أن تستغفر له. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني من يزعم ويدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في هذا الكون أو أنه يقدم ويؤخر وأنه يجيب الدعوات ويغيث اللهفات، وهذا الشرك نسأل الله السلامة والعافية. لو أراد أن يصنع هذا الشيء لصنعه مع عمي أبي طالب ومع ذلك ما استطاع، بل قال الله جل وعلا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. آيتان، هذه الآية في سورة التوبة والآية الثانية في سورة القصص. قال علماء أسباب النزول: لا يمنع أن يتعدد النازل والسبب واحد. السبب واحد، هي قصة واحدة، قصة أبي طالب، ما في إلا قصة واحدة، هو يعني مات عدة مرات، هو موت واحد مات وانتهى. نزلت آيتان، آية هنا في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، هذه هنا في التوبة. والآية الأخرى في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قد يقول قائل: طيب يا شيخ، ماذا تقول في قول الله جل وعلا في أواخر سورة الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ كيف نفيت الهداية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يملك الهداية عليه الصلاة والسلام هنا في القصص، وأثبتت له في سورة الشورى؟ أقول إن العلماء رحمهم الله ذكروا أن الهداية على نوعين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية إلهام وتوفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد فهي من الله عز وجل: دلنا وأرشدنا، وأما ثمود فهديناهم. وأيضا الأنبياء والرسل والدعاة والمصلحون يهدون الناس ويدلونهم، هذه. أما هداية الإلهام والتوفيق فهذه بيد الله سبحانه وتعالى. والله لو تجلب بخيلك ورجلك وتأتي بالأدلة وهذا ما فتح الله عليه وما هداه الله، والله لن يهتدي. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فإحمد الله إذن أنت يا أخي، وهذه نقولها الآن، أنت الآن لست الآن في الإسلام والإيمان؟ ألم تصلي اليوم العصر وأنت اليوم أصبحت صائما ولله الحمد؟ هل هداية ممن؟ هل هو والله بقيل وقال؟ لا والله، منه وهداية من الله سبحانه وتعالى. فسأل الله عز وجل الذي من عليك بالهداية أن يثبتك عليها حتى تلقاه سبحانه وتعالى. والله والله ما هدانا الله لا لأموالنا ولا لجاهنا ولا لنسبنا ولا لأي شيء، إنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى، كما قال: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وصدق عبد الله بن رواحة: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا هداية الله والله لا صلينا مع الجماعة ولا صمنا مع الناس ولا شيء، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من فوائد هذه القصة أيها الإخوة أن أبا طالب مات على الكفر، فمن يزعم أن أبا طالب مات على الإسلام كلامه غير صحيح، كلامه باطل ومردود. أبو طالب مات على الكفر كما دل هذا الحديث. نعم، من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به يوم القيامة أنه يشفع لعمه أبي طالب أن يخرج من النار، من قعر النار ومن دركها نسأل الله العافية، إلى ضحضاح من نار، كما في حديث العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوزك ويمنعك. وقال: نعم يا عمي، لقد دعوت الله عز وجل له أن يخرج من النار إلى ضحضاح، تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، يظن أنه أهول أهل النار عذابا، يظن أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، وإنه لأهونهم عذابا يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه إحدى شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، هو لا يخرج من النار إلى الجنة، لا، لأن من مات على الكفر فهو مخلد في النار، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما من مات وهو على الإيمان وعنده ذنوب ومعاصي فهو في الآخرة بين أمرين: إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة ويدخله الجنة، وإما أن يعاقب في النار بقدر ذنبه ثم يخرج منها إلى الجنة ولا يخلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال لا أحب أن أطيل عليكم، ونترك بقية الأحاديث إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز الاستغفار لمن مات وهو على بدعة مكفرة؟ لا، إذا كانت مكفرة فهو كافر، هذا ما تسمى بدعة، هذا يسمى كفر، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان الإنسان مثلا يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أي قبر ويستغيث به، يدعوه من دون الله: يا رسول الله اغفر ذنبي، يا ولي أعطني ولدا، يا هذا كفر، هذا شرك، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه ما هي مسألة بدعة مكفرة وغير مكفرة، يعني فأنا قصدي إذا كان الإنسان مثلا يأتي ساحر ويصدقه بما يقول ويدعي أنه يقدم ويؤخر ويفعل، هذا كفر، نسأل الله العافية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان أيها الإخوة يحذر من يزعم مثلا أن هذا الكون يحركه أناس مع الله عز وجل وأقطاب ومدري إيش، أعوذ بالله، هذا كفر، نسأل الله العافية. فيعني فقصي أن الإنسان يتق الله سبحانه وتعالى ويراجع نفسه من قريب، وأيضا لابد من التناصح والتعاون من كان يعني عنده بدعة أو كذا. وعلى كل حال كما قلت، التعجل بإطلاق هذه الألفاظ يحتاج إلى روية وإلى هدوء وإلى سؤال أهل العلم، سؤال أهل العلم في من هذه حاله، هل استوفت فيه الشروط وهل انتفت عنه الموانع. أنا أقول للإنسان يسأل أهل العلم في مثل هذه الأمور، في أمور الخاصة هذه، لأن إطلاق الأحكام العامة هذه نعم نحن نذكر الأدلة من الكتاب والسنة، لكن تنزيلها على أناس معينين هذا لا يحق لا لي ولا لك ونحن في هذا المجلس. من ابتلي بمثل هذه الأمور يسأل أهل العلم على وجه التحديد. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء اللهم أشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم، مع حبيبنا وإمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. وختاما أزف إليكم بشرى ليست مني ولا من غيري، إنما هي من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة وجلسوا على الأرائك والسرر بدأوا يتذاكرون مجالسهم في الدنيا، فيقول أحدهم لصاحبه: يا فلان، أتذكر مجلس كذا وكذا؟ أتذكر يوم اجتمعنا في مكان كذا وكذا؟ أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس المبارك وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المجالس التي نتذاكرها برحمته وإحسانه وبجوده وفضله في جناته، إنه ولذلك والقادر عليه. غدا لقاؤنا بإذن الله عز وجل في هذا المكان الطيب بعد صلاة العصر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وشكر الله لكم حضوركم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.